الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا إلى سبيله، وجعله أسوة صالحة للمؤمنين، وأمر بالاقتداء به وأخذ ما آتى واجتناب ما نهى عنه وتحكيمه في الأمر كله. فقد قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك يلزم كل من آمن به وصدق برسالته أن يعلم أن مقتضيات هذا التصديق وهذه الشهادة ثلاثة أمور. الأمر الأول منها أن يصدق في كل ما أخبر به، والأمر الثاني أن يطاع في كل ما أمر به، والأمر الثالث أن لا يعبد الله إلا بما جاء به. ومن ضرورات ذلك طبعا محبته وتقديره وإجلاله وتوقيره وتعزيره، فقد أخبر الله بذلك. فقد قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لكن بدأ أولا بالإيمان قبل ذلك، والإيمان لا يكون إلا بالمعرفة والاتباع. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي أخرجه الله للناس، فمن أراد رضوان الله سبحانه وتعالى فالسبيل إلى ذلك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدافع العقدي الذي يدفع الإنسان للتضحية والبذل في سبيل الله في كل زمان ومكان. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعله الله أسوة للمؤمنين، وهو بشر مثلهم، يمرض ويصح وينام ويستيقظ ويقاتل ويسالم، وكل عوارض البشرية التي لا تنفر وليس فيها عيب هي جائزة في حقه. فالناس لا بد أن يدركوا أن الله سبحانه وتعالى اختار لهم بشرا مثلهم، وكان قادرا على أن يرسل إليهم ملكا، وقد دعا إلى ذلك المشركون في الجاهلية، لكن الله رد عليهم فقال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأرسله الله بشرا متصفا بصفات البشر ليدلنا على أن ما أمرنا الله به بالإمكان أن يطبق، وما نهانا عنه بالإمكان أن يجتنب، لأن هذا بشر مثلنا قد طبق ما أمره الله به واجتنب ما نهاه عنه، وهو قدوة وإسوة في كل ذلك. ومن هنا فإن طاعة الله سبحانه وتعالى أمر لا خيار فيه، وكذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فحقه الأول هو الإيمان به والتصديق، وحقه الثاني هو الطاعة لكل ما أمر به، وحقه الثالث هو الاتباع لما طبق وبلغ، وحقه الرابع هو المحبة والتعظيم والإجلال. فكثير من الناس يتجاوز ثلاثة حقوق ويقفز إلى الحق الرابع فقط، وهذا التعظيم والإجلال إذا خلا من معرفة واتباع سيكون غلوا مذموما في الغالب، وفي كثير من الأحيان يكون أيضا جهالة به. فكثير من الناس إما أن يصفوه بالصفات الإلهية، وذلك لا شك من المبالغات والإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يصفوه بما لم يتصف به من الأحاديث الموضوعة والمكذوبات عليه، وذلك كله أيضا مناف لتعظيمه وإجلاله. فتعظيمه وإجلاله تابع للإيمان به ولتصديقه ولاتباعه. فلنبدأ أولا بالإيمان به، فالإيمان به يقتضي معرفته، وأن تعرف أنه رسول من عند الله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، مصدقا لما بين يديه من الحق، مهيمنا عليه، ناسخا لكل ما سبق، مرسلا إلى الناس كافة بل إلى الإنس والجن كافة. دعوته شاملة لكل من يأتي من بعده. دينه هو الدين المستمر الأبدي الذي يصلح لكل زمان ومكان. دينه دين شمولي يغطي كل حاجات الإنسان، فلا بد أن تطبقه في مجال السياسة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال الاجتماع وفي مجال التعليم وفي مجال الثقافة وفي مجال العلاقات الدبلوماسية وفي مجال الأحوال الشخصية وفي مجالات شؤون الحياة كلها. فهذا الدين شامل مغطي لكل ذلك، ولا يمكن أن يرد بعضه على الله، ولا فمن رد بعضه معناه أنه رده جميعا. ولذلك قال الله لليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولا بد في الإيمان به أن نعلم أن الله الذي أرسله وخلقه علم بكل الأطوار التي تمر علينا، ولا يمكن أن يأتي وقت يقال فيه لم يكن هذا الوقت مقصودا بالتشريع، أو لم يكن الله على علم به، لا، أو أن يتجدد نازلة أو أمر من الأمور في حياة الناس لم يكن الله على علم به. فالله لم يتجدد له علم بعد أن خلق الخلق، فهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، وهو العالم بتفاصيل الأمور كلها إجمالا وتفصيلا، ولا يقع في خلقه إلا ما أراد، وقد كتب كل ذلك قبل خلقه، وعلمه سبحانه وتعالى علما دقيقا لا يمكن أن يقع فيه أي نقص ولا أي اختلاف. فلذلك كل زمان وكل مكان وكل واقعة وكل نازلة لا بد أن يطبق فيها حكم الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد الخيار في ذلك، ولا أن يقول نحن الآن في واقعة جديدة، أو نحن أقليات، أو نحن أكثريات، أو نحن في زمان لا يمكن فيه تطبيق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه بين أصحابه في الجزيرة العربية. فكل هذا رد لبعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا بد من تصديقه في كل ما أخبر به. فإذا صح لدينا أي خبر عنه فلا بد من تصديقه، سواء فهمناه واستوعبناه أو لم نستوعبه أو لم تدركه عقولنا. فلا بد أن نتهم عقولنا وأن لا نتهم قولا ورد إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن العلم كثير، وأن علم الله كبير، وأننا ما أوتنا من العلم إلا قليلا، وأن كثيرا مما يصل إلينا من العلوم إنما تأتي بالتدريج اتباعا. فيكتشف أهل كل زمان من لواميس الكون ما لم يكن مكتشفا من قبلهم، ويطلعون على ما لم يكن اطلع عليه من سبقهم، وبذلك دائما يكتشفون صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، لأن الله قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلذلك إذا وجدت حديثا وظننت أنه مناف للعلم أو مناف للعقل، فاتهم العلم والعقل في هذا الزمان، واعلم أن العلم والعقل لم يتوقف بعد، وأنه بالإمكان أن يتجدد كثير من الاكتشافات، وأنها تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن فهمك أنت للنص أيضا ليس على وجهه الصحيح، فاتهم فهمك ولا تتهم النص. ثم بعد ذلك المقام الثالث هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل إسوة. وحقيقة ذلك كثير من الناس يظن أن الائتساء والاقتداء إنما هو في السنن الظاهرة كتقصير الثوب وتوفير اللحية وغير ذلك. نعم هذه من السنن، لكن ليست هي كل الاقتداء والائتساء، بل الاقتداء والائتساء حقيقته بعد ما ذكر من الإيمان به وتصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. الائتساء به أن تتصور لو أنه خرج اليوم في البلد الذي أنت فيه ماذا سيعمل، وتبادر إليه ولا تتأخر عنه. فإذا تصورت أنه خرج في المدينة التي أنت فيها، لنقل مثلا في مدينة غزة، ماذا سيعمل لو خرج اليوم؟ من المعلوم قطعا أنه لن يداهن الكفار والمشركين والمنافقين، ولن يتقدم بطلب تمويل، ولن يدخل مع الناس فيما هم فيه من جمع حطام الدنيا، لأنه لم يشتغل بذلك طيلة حياته، وقد عرفناه 63 سنة ولم يكن ذلك جل اهتمامه ولا مبلغ علمه ولا ما كان يفكر فيه ويجتهد له. ليس أيضا من المتوقع أن يغلق عليه غرفته ويأخذ سبحته ويعتزل الناس، فإنه لم يفعل ذلك لأن ذلك لا يغير شيئا من الواقع، وهو رسول لتغيير هذا الواقع. ماذا سيعمل لو خرج؟ لو خرج قطعا سيتصل بمن يثق به من الناس ويدعوهم إلى ما جاء به من عند الله، ويربيهم تربية خاصة تخالف ما كان عليه المجتمع، وحينئذ سيكاثر بهم الأعداء، ويجاهد بهم المحتلين، ويجاهد بهم الغاصبين، وينصر بهم هذا الدين، وأولئك سيحملون عنه هذا الدين ويوصلونه إلى من سواهم، فيكون هذا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وأهل كل جيل يورثون الجيل الذي بعدهم ما كان لديهم علما وعملا وتربية وتزكية وأخلاقا ورحمة، وبذلك يستمر هذا النهج. فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءنا بمسؤوليتين عظيمتين. المسؤولية الأولى مسؤولية عبادة الله سبحانه وتعالى، وقد خلق الله الإنس والجن من أجلها، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه هي القومة الأولى التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني ما أنزل إليه. فأول ما أنزل إليه الأمر بالتعلم والتعليم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعدها جاءت هذه القومة الأولى في قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فهذه قومة التعبد لا بد منها، ولا يمكن أن يكون الإنسان مجاهدا، ولا أن يكون داعيا، ولا أن يكون مؤثرا، ولا أن يكون صادقا مع الناس حتى يصدق مع الله، وحتى يكون له حظه من التعبد بأداء كل الفرائض واجتناب كل المحرمات، وأداء ما تيسر من السنن والمندوبات، واجتناب ما تيسر من المكروهات وخلاف الأولى، وأطل النفس على ذلك وتحليتها بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. فإذا تحقق له ذلك جاءت القومة الثانية، وهذه القومة الثانية هي القيام بالقسط والعدل في الأرض والدعوة ونصرة هذا الدين، وهي التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ما فرض في قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فهذه القومة الثانية لا بد أيضا أن يجعلها الإنسان أولوية، ولينظر إلى ما فعله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك لو درست 23 سنة من حياته بعد بعثته، ستجد هاتين القومتين تقاسمتا حياته كلها، فليس في حياته وقت للهزل ولا للعب، ولم يكن مشغولا بالتجارات والصفق في الأسواق. لم نعلم قط أنه باع شيئا، لا أعرف أي حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه باع شيئا، إنما كان يشتري حاجته وحاجة أصحابه وحاجة من يؤمونهم، لكن البيع لم أعرف أنه باع شيئا. وقد تدبرت ذلك فعرفت أنه راجع إلى سخائه وجوده وكرمه، في البيع إنما يكون عند رغبة الطرف الآخر في الشيء، وهو كان إذا رغب أحد فيما لديه أعطاه إياه، فما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطاه وإلا رد بميسور من القول، وكان أكرم الناس. ولذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس ما سئل شيئا قط، فقال لا، إن كان عنده أعطاه وإلا رد بميسور من القول. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك ما وجدت في القومة الثانية أيضا أنه طيلة هذه المدة من الجهاد والقتال قتل أحدا بيده الشريفة سوى رجل واحد وهو أبي بن خلف الجمحي، وذلك لشدة عداوته. والسبب فكرت فيه فوجدت أنه صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس، فهو ذو الرحمة والرأفة والشفقة والحرص على هداية الناس جميعا، ويعلم أن شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، ولذلك لا يريد للناس إلا دخول الجنة، ولا يريد أن يموت أحد منهم على الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولهذا قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فهو من أسرة معروفة بالشجاعة والقتال من سالف الزمان، وهو أيضا أشجع الناس كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف ذلك في مشاهده كلها، فهو الذي تقدم يوم حنين عندما انهزم 12 ألفا من المؤمنين ولم يبق معه إلا 100 شخص، تقدم في وجوه العدو على بغلته الشهباء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى رماهم بالتراب فدخلت أعينهم جميعا فانهزموا. وهو الذي وقف في وجه 3000 مقاتل يوم أحد عندما هزم الناس ولم يبق معه إلا 12 شخصا، وهو الذي وقف عندما أتاه دعثور فوجده نائما تحت شجرة وقد نام أصحابه حوله من شدة التعب، فاخترط سيفه ورفعه فوق رأسه وقال: من يعصمك مني اليوم يا محمد؟ فقال: الله. فوقع السيف من يد دعثور فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه على دعثور، فقال: ومن يعصمك أنت مني؟ فقال: لا أحد. فقال له: لا تكن شر الآخذين، يقصد للسيف، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشجع الناس لم يكن حريصا على القتل، ولم يكن يباشر ذلك بيده الشريفة كما ذكرنا، ولم يقتل قط إلا رجلا واحدا يوم أحد وهو أبي بن خلف، وأيضا كانت قتلته قتلة ليس فيها تمثيل ولا قطع رأس ولا فيها، إنما ضربه على ترقوته فكان ذلك سبب موته. والذي يعرف حياته صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدرك أنه هو الإسوة، وأن كل من رغب عنه فتصور أنه موجود الآن في المدينة التي هو فيها ولم يبادر إليه ولم يبادر إلى نصرته ولم يبادر إلى الاقتداء والاتساء به، فقد رغب بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ومن هنا لا بد أن نتعلم أولا كما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك لا بد أن نشتغل بمهمة العبادة التي أنزل الله فيها القومة الأولى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم بعد ذلك لا بد أن نشتغل بنصرة الدين والقيام بالقسط في الأرض وفي ذلك القومة الثانية التي أنزل الله فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. والاقتداء به والائتساء به صلى الله عليه وسلم مقتض من الإنسان أن يجد برنامجا يوميا له لحياته. فأسلافنا الصالحون من أهل الحديث ألفوا لنا كتبا في عمل اليوم والليلة من الهدي النبوي في جانب التعبد. فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل عند استيقاظه من المنام؟ كيف كان يستاك؟ كيف كان يتوضأ؟ كيف كان يذكر ما هي الأذكار التي كان يقولها في هذا الوقت؟ كيف كان ذهابه إلى المسجد؟ كيف كانت صلاته؟ كيف كان ذكره بعد الصلاة؟ وهكذا. فذكروا لنا عمل اليوم والليلة، فجمعه النسائي وجمعه ابن السني وكذلك أصحاب الأذكار، وكثير من المؤلفين في الحديث جمعوا لنا عمل اليوم والليلة من الهدي النبوي. ثم بعد ذلك الذين ذكروا لنا جهاده وتربيته ودعوته وتبليغه لرسالات ربه، أيضا جمعوا لنا هديه في ذلك في العمر كله وتخطيطه المحكم وإعماله لكل الوسائل. فقد رأيت أن عمله الجماعي لنصرة الدين وإقامة الدولة كان مبنيا على 5 أركان. الركن الأول هو الربانية، فقد كان متصلا بالله في الأمر كله، متوكلا عليه، معتمدا عليه، لا يعتمد على حوله ولا على قوته، بل يبرأ إلى الله من حوله وقوته، ويعامل الله سبحانه وتعالى بهذه المعاملة التي هي أداء حقه سبحانه وتعالى. والركن الثاني التربية، فقد ربى أصحابه تربية استقاموا على أساسها، وكان يتعاهدهم فيتعاهد قيامهم في الصف فيقول: لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ويقول: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر، ويتعاهد أخلاقهم ويقول: إنك امرؤ فيك جاهلية، ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فيتعاهد سلوكهم. وأيضا حتى في أسواقهم يخشاهم ويعظهم ويقول: من يشتري هذا بدرهم وهو جدي أصك ميت أو أسك ميت؟ فذلك كله كان من تعاهده لتربية أصحابه. وقد رباهم هذه التربية العجيبة التي غيرت حياتهم بالكلية. فلو نظرنا إلى حياة 2 مثلا من الصحابة الكرام قبل هذه التربية وبعدها لوجدنا البون شاسعا جدا. فالأول مثلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من هذه الأسرة، أسرة بني عبد شمس بن عبد مناف، وهي أسرة معروفة بالتجارة وجمع المال. وهو كان قتل أبوه في التجارة وأسر هو، وخلصه عبد الرحمن بن عوف من آسره في الجاهلية. لكن بعد هذه التربية أصبح عثمان أكرم الصحابة الكرام، جهز يوم العسرة 3000 برحالها ورواحلها وأقتابها وأزوادها وسلاحها، واشترى بئر رومة فجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين، وفعل من الجود والسخاء ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والثاني علي بن أبي طالب، وهو من هذه الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب. بعد هذه التربية مثلا في خلافة علي وقف على المنبر خطيبا فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فقال له رجل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين، فقال علي: صار ثمنها تسعى، واستمر في خطبته. فبهذه السرعة اكتشف أن المسألة من 24 وأنها عالت إلى 27، للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن، والثمن 3 ونسبتها من 24 هي الثمن، ولكن أصبحت من 27 لحصول العول أصبحت تسعا. 3 نسبتها من 27 9، مخرجها من 27 9. فلذلك قال: صار ثمنها تسعى. وانظروا إلى هذه التربية وأثرها فيهم جميعا، تجدون العجب العجاب. ثم بعد ذلك الركن الثالث من هذه الأركان الإخاء، فقد آخى بين أصحابه إخاء عجيبا وأخوة قضت على أخوة النسب وقضت على كل العلاقات والتآلف السابق، فلم يعد العربي عصبيا قوميا ولم يعد العجمي كذلك عصبيا قوميا، وإنما تآلفوا وصهروا في بوتقة الإيمان بالله ورسوله والتصديق والجهاد في سبيل الله والدعوة إليه والعبادة والصدق، صهرهم جميعا على هذا المنحى. ولذلك قال إنه لا فضل لعجمي عربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشط. رباهم على هذه الأخوة، فآخى بين المهاجرين أنفسهم وآخى بين المهاجرين والأنصار حتى كانوا يتوارثون بذلك في صدر الإسلام، فنسخ ذلك بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فالمعروف الذي أذن الله لهم به هو الوصية، فكانوا يوصون لهم. ثم بعد ذلك الركن الرابع من هذه الأركان الأخذ بالأسباب، فلم يترك أي سبب يؤدي إلى النصر إلا أعمله، سواء كان معروفا في الحضارة العربية كالقتال بالسيوف والرماح والسهام وغير ذلك، أو بالكتابة كتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، أو كان مستوردا من حضارة أخرى كالخندق من حضارة فارس وكالمنبر من حضارة الحبشة وكالخاتم من حضارة الروم. ثم بعد ذلك يأتي الركن الخامس والأخير وهو التدرج والمرحلية، فإنه لم يقدم على أي مغامرة ولا مخاطرة في حياته. عندما كان بمكة مكث 13 سنة يدعو العرب إلى دين الله ويخرج معهم في المواسم ويعرض عليهم نفسه ويصبر على أذاهم، ومع ذلك لم يكسر صنما قط ولم يدبر محاولة اغتيال لأي قائد من قادتهم ولم يقتل أحدا منهم، بل أنزل الله عليه قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فلما خرج إلى المدينة مهاجرا بدأ الإعداد وبايع الأنصار البيعة الثانية التي هي بيعة القتال في غزوة بدر، وقاتل. وكلما ازداد عدد المقاتلين من أصحابه كلما ازداد الإنتاج، عندما كانوا 313 كانت غزوة بدر، وعندما وصلوا 10,000 كان فتح مكة، وعندما بلغوا 70,000 كانت غزوة تبوك، وهكذا. فدخل الناس في دين الله أفواجا، واستغل كل الوسائل الممكنة واستعمل هذا التدرج لنصرة هذا الدين. وهذا هو الاتساء به بين أيديكم، وهذه شخصيته، فليس شيء من شخصيته مجهولا وليس شيء من عمله مبهما، كل ذلك بإمكان كل إنسان أن يطلع عليه وبإمكان كل إنسان أن يدرسه ويتحقق منه بإسناده. ثم بعد ذلك ليس له الخيار إلا أن يعمل به ويبادر إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصدقين المتبعين، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الاتباع والاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا وإياكم تحت لوائه، وأن يبعثنا وإياكم في زمرته، وأن يجعلنا وإياكم من ورثته وإخوانه وأنصار دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.